إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشارح رحمه الله تعالى ذكر أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان فقال: وكلامه منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بمعناه. قال: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. قال: وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه، يقولون: نعم، ولكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. والمأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن، بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان نفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أخرجه مسلم. وقال أيضا فيما رواه مسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وكلا الجوابين فيه نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وأنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وإشارة النص وما يدل عليه اللفظ بغير عبارته، ولكنه يجيء نتيجة لهذه العبارة، فهو يفهم من الكلام ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتها. وقد مثلوا له بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن هذا النص أفاد بعبارته نفقة المولود على والده، وأفاد بإشارته أن الولد تابع لأبيه منسوب له. وفي إدراك إشارة النص تتفاوت العقول والأفهام، فلا يتصدى له إلا الذكي المتمكن في الفقه وأصوله والعليم بأسرار العربية. وهو عند الحنفية أحد دلالات النص الأربعة: عبارة النص، ودلالة النص، وإشارة النص، ومقتضى النص، كما في تيسير التحرير. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وأنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، ولا شك في بطلان هذين الجوابين. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. إلى هنا معنى هذه العبارات التي نقلها وهو مبسوط في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الموضوع يحتاج إلى بعض التبسيط. قال السفاريني رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: ونحن في إيماننا نستثني، أي نقول إن شاء الله. نحن ضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا. والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، أي بمشيئة الله جل وعلا، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، لكن على تفصيل في ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، لأنه ينبئ عن شك. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كأنك شاك في الأمر، فيكون الاستثناء حراما، لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله، فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام. على هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. قالوا: ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم يكفر الأبعد. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان قولان: الأول تحريم الاستثناء، الثاني وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء في الإيمان ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. فالواجب إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة. ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما المحرم فهو إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم، فالاستثناء حرام بل مناف للإيمان. وأما الجائز فهو إذا ما كان الاستثناء للتعليل، بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز، لأن هذه هي الحقيقة. والدليل على ذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق هنا بقوله تعالى إن شاء الله ليس للتردد، لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهي أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مروره بالقبور وعند زيارته له: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالحديث عند البخاري. فالإنسان لا يجب بأنه لاحق جزما بالأموال، لكنه أتى بالمشيئة للتعليم، أي إن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى. ومنه قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فهذا ليس للتعليق، بل هو خبر من عند الله، وهو سبحانه وتعالى جازم به. فقول السفاريني رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان لشك فهو حرام بل كفر، فهو يكون قد شك في إيمان. فاستمع يعني استمع لما أقول، واستبني يعني اطلب بيان ما خفي عليه. فاستمع ولم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصات والسماع عن قصد، أما السماع يكون عن قصد وعن غير قصد. لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا إثم عليه، لكن لو استمعت وأنصت إليه كنت آثما. يدل على هذا الفرق قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لم يقل فاسمعوه لأننا سمعناه من قبل، ولو أننا لم نسمعه لم يقل فاستمعوا له. يتابع الأخيار من أهل الأثر، والأخيار جمع خير، وهم السلف الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن نتابع الأخيار من أهل الأثر، والمراد بالأثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك، هو ما ثبت عن طريق الشرع، وضده أو مقابله ما ثبت عن طريق العقل، وهو الدليل العقلي. فالأثر ما كان ثابتا بالأثر، وعلى رأسه بالمعنى الأعم الكتاب والسنة، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين. ونقتفي الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة بالشرع، لا أهل الأشر، أي لا نتبع أهل الأشر والبطر فيما هم عليه من البدع. وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها واختلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. هذا هو التفصيل في مسألة الاستثناء في الإيمان. وأما السؤال: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فقد قال السفاريني رحمه الله: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هذا بحث أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنه. وهو: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فهذا محدث، حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون ويسألون: هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل مخلوق فهو خطأ، وإن قيل غير مخلوق فهو خطأ. لهذا قال السفاريني رحمه الله: لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. والقديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن، سواء كان مخلوقا أو غير مخلوق. لهذا يقول: إن الإيمان يشمل شيئا محدثا، والمحدث مخلوق، ويشمل أيضا شيئا غير محدث، وغير المحدث غير مخلوق، فإنه يشمل للصلاة، والصلاة فيها قول وفعل، فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوق، أنها صفة حادث، وصفة الحادث حادثة. لذلك قال المصنف رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع محدث. والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق ومنها غير مخلوق، ففيها قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق وهو من الإيمان. لذلك قال: وكل قرآن قديم فابحثوا. فمعنى كلامه رحمه الله: لا تقل إيماني مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك ستركع والركوع مخلوق، وستقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق، وكل ذلك من الإيمان. فالقول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق. أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق. لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، وإنما القرآن مما يؤمن به العبد. هناك فرق بين إيماننا وما نؤمن به، فكلامنا بالقرآن مخلوق، لكن ما نتكلم به غير مخلوق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا فإننا نقول إن كلام السفاريني رحمه الله هنا فيه نظر، بل الصواب أن نقول إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس هو الإيمان، لكن قراءة القرآن هي التي من الإيمان، لأن الإيمان عندنا أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق فقد صلى، أما ما آمن به ففيه التفصيل، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فالملائكة مخلوقون والكتب غير مخلوقة، والإيمان بالرسل إيمان بمخلوق، واليوم الآخر مخلوق. فصار المؤمن المؤمن به، فصار المؤمن به مخلوق ومنه غير مخلوق. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق لأنه حادث، فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. وعلى هذا في القول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق، وأما المؤمن به فهو الذي فيه التفصيل، فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق. رحمهم الله رحمة واسعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان، متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، بهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، مع أن القرآن متواتر، ولكن هم يقولون إنه قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فأنكروا دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح، ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الإمام الطحاوي، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ هذا الخبر ذكره أبو نعيم في الحلية وكذلك ابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في مناقب الشافعي، وابن حجر في توالي التأسيس، والسيوطي في مفتاح الجنة. ورحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كلام الإمام الطحاوي، يعني دون تفريط، بينما كان منه خبر آحاد أو كان متواترا، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام، مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون، كما حققته في رسالتي وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا التفريق يقول عنه العلامة الألباني رحمه الله: بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام، مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، هو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وفي الصحيحين، وخبر ابن عمر رضي الله عنهم نهى عن بيع الولاء وهبته وفي الصحيحين، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهو في الصحيحين، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وأمثال ذلك، ونظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها وهم في الصلاة، والحديث في الصحيحين، وهذا خبر واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله، لأنه خبر واحد. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على قلب لئلا تبطل حججه وبيناته جل وعلا. ثم شرع الشارح رحمه الله في النقل من مختصر الصواعق للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام، وليزكوا كلمة فارسية تعني طلائع الجيش، فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلاً أن يكون معلوماً لهم أو مضموناً، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلاً كثيراً. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستنداً لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيساً منهم وتدليساً على من هو أعمى قلباً منهم، وتحريفاً لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدل على بطلان ذلك ليس كمثله شيء تحريفاً للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذه أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيراً من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بيّنه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. هنا انتهى هذا النقل، وهذه العبارات بمعناها في مختصر الصواعق المرسلة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ثم شرع في النقل بالمعنى من مجموع الفتاوى، قال: وقد لم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقته، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيا مالاً أو رياساً. أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. انتهى نقله من مجموع الفتاوى. قال: ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقول من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. وقد مر الاعتراض على كلامه، فأن هذا الذي قاله إنما هو عقيدة أهل الإرجاء، لأنه على إرجاء الفقهاء، وأما أهل السنة فإنهم لا يقولون بهذا، يقولون إن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، وليس الإيمان في أصله سواء، بل الناس يختلفون في ذلك اختلافا عظيما، وهم يقولون إن الإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، ثم إنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور كالخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ، والخبر: لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع، كما تقدم في الإيمان. وقد تقدم أنه ليس هنالك نزاع لفظي، بل هو نزاع حقيقي وليس بنزاع صوري. قال: ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية أنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا في رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. وكذلك حديث شعب الإيمان وقد تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما في الصحيحين. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وقد مر أن في هذا نظرا أيضا. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل من رسالة أهل الصفة، وهي في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله. قال شيخ الإسلام، وهو من الأكاذيب، ليس في شيء من دواوين الإسلام، يقول: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. قال: فهذا لا أصل له، هو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءه. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، هو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. انتهى نقله من رسالة أهل الصفة لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وهؤلاء كما قال الله تعالى فيه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو ضعيف. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار، ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأكرمهم عند الله أطوعهم أتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الآية. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. إن الفقر والغنى لا يوزنان، إنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وأن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. فإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر أخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقر. حينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. ما ذكر قول الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وقد مر أن هذه ليست بحقيقة الإيمان، هذه أركان الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. وأما حقيقة الإيمان فهي مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذه حقيقة الإيمان. وأما هذا المذكور فهي أركان الإيمان. وقد مر أن الخلط وقع بين هذا وهذا، والله تعالى المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.